قال المؤلف رحمه الله: باب سنة الطلاق وبدعته. السنة لمن أراد طلاق زوجته أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه، فإن طلقها ثلاثا ولو بكلمات فحرام. وفي الحيض أو في طهر وطئ فيه ولو بواحدة فيدعى حرام لمخالفته لقول الله تعالى: فطلقوهن لعدتهن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، متفق عليه.
ذكرنا في الدرس الماضي حسب ما ذكر الشيخ في مسألة السنة والبدعة في الطلاق، فالسنة المعروف ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر أن الإنسان إذا عزم على طلاق زوجته فإنه ينتظر حتى تطهر من حيض، ثم يستقبل الطهر، ثم يطلقها طلقة واحدة ولا يمس في ذلك الطهر، وإن مس في ذلك الطهر تركها حتى تحيض ثم تطهر، ثم يستقبلها بطلقة واحدة. هذا هو السنة. أما ما عدا ذلك من الطلاق في الحيض أو الطلاق ثلاثا أو الطلاق في طهر جامع فيه، فهذا هو طلاق البدعة، هذا طلاق البدعة، وهو طلاق منهي عنه، وهو أيضا من الأمور الممنوعة شرعا وحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في حديث عبد الله. أولا في النص القرآني هنا قول الله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، قال إن الطلاق الذي هو طلاق للعدة معناه أن يطلق في طهر لم يمس فيه، في طهر لم يمس فيه، يعني عندما تحيض المرأة ثم تطهر ويريد أن يطلقها طلقها طلقة واحدة في ذلك الطهر ولا يمس فيه، هذا هو طلاق السنة. وإنما كان هذا الطلاق هو السنة لأن الإنسان يكون له يعني من أمره استطاعة الرجوع، يراجع نفسه، ويكون الأمر هذا أمر له فيه أناه، فالشارع جعل هذه الأناه له. ولهذا فإن عمر لما أراد أن يمضي عليهم الطلاق بلفظ الثلاث قال: إن الناس استعجلوا أمرا كان لهم فيه أناءة أو أناه، فكان بإمكانهم ألا يتعجلوا في هذا الأمر الذي كان يجب أن يتأنوا فيه، فلما رآهم يخالفون السنة ويرتكبون البدعة في جمع الثلاث أمضاه عليهم يعني تنكيلا بهم، وإلا فإنه يعلم فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، فإنه ورد في الحديث: كان الطلاق بلفظ الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر بلفظ الثلاث طلقة واحدة، ثم أمضاه عليهم عمر، قال لأنهم يعني رأى الناس لا يتأنون فيه فأراد أن يعزرهم بذلك. وفي الحيض يعني لو طلق في الحيض فإن هذا يعتبر بدعة. طيب لو طلق في النفاس الأمر كذلك، لأنه لا فرق بين الحيض وبين النفاس، لا فرق، فالحيض فالنفاس هو دم الحيض احتبس من أجل تغذية الطفل بإذن الله تعالى، فإذا طلق في دم النفاس فكأنه طلق في دم الحيض، لأن الأمر حكم الحيض والنفاس واحد، من ناحية أن المرأة يعني لا تصح منها العبادة كالصلاة والصوم وهي حائض أو نفساء، فالحكم يعتبر واحد. فمن هنا من طلق في حيض أو طلق وامرأته في النفاس لم تخرج ولم ينزل لم تطهر فطلاقه بدعي حرام عليه، ويأتم بفعله هذا. قال: ولو بواحدة، يعني لو كان في الحيض أو في النفاس أو في طهر جامع فيه، ولو كان ذلك الطلاق واحدة بلفظ الواحدة فإنه لا يخرج عن كونه بدعة، لا يخرج عن كونه بدعة. والمقصود بالبدعة يعني هي ما لم يقم عليه دليل، ما لم يندرج تحت دليل عام أو خاص. البدعة في الدين وبخاصة في أمور العبادة ما لم يندرج تحت دليل عام أو دليل كلي ولم يقم عليه دليل خاص، هذا هو البدعة، هذا هو البدعة، ما لم يقم عليه دليل، ما لم يندرج تحت دليل كلي عام كقاعدة أو لم يقم عليه دليل خاص فهو يعتبر بدعة، وبخاصة في أمور العبادات لأن يعني مبناها على التوقيف. قال لمخالفة هذا حرام، يدعى حرام أي هذا الطلاق حرام ويدعى بدعي لمخالفته لقول الله تعالى فطلقوهن لعدتهن، أي إذا أردتم طلاق النساء فطلقوهن للعدة. والمقصود بالعدة هنا أنه يطلق واحدة في طهر لا يمس فيه حتى تعتد، حتى تعتد. وكذلك يمكنه المراجعة، يمكنه المراجعة، وكذلك لا يطيل عليها، لا يطيل عليها، لأنه لو طلقها في حيض بقيت لا تعتد بذلك الحيض حتى تطهر، ثم يبدأ بعد ذلك طهر لا يعتد به، ثم تأتي الحيضات الثلاث، مفهوم؟ لأن قول الجمهور أن القروء هي الحيض، القروء هي الحيض، فمن هنا يعني لا يصح له أن يطيل عليها العدة، أن يطيل عليها العدة. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر من الحيض الذي وقع عليها فيه الطلاق ثم تحيض، ثم تحيض ثم تطهر، ها يعني حتى مره فليراجعها. بعض أهل العلم قال قوله مره فليراجعها يبين الحكم الذي سيأتي وأن الطلاق البدعي يقع، الطلاق البدعي يقع. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره أي لعبد الله فليراجعها، والمراجعة لا تكون إلا بعد طلاق وقع. أما لو كان الطلاق ما وقع كان قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يلحقها طلاق، لم يلحقها طلاق، وإذا أراد أن يلحقها الطلاق فليطلق في الصفة الفلانية، ولكنه قال مره فليراجعها. طيب لماذا يأمره فليراجعها مع أن الطلقة اعتبرناها قد وقعت؟ ليعلمه كيف يطلق للسنة، لأنه هنا قال حتى تطهر من هذا الحيض الذي وقع عليها الطلاق ثم تحيض ثم تطهر، فإذا تطهرت بعد الحيضة وعرف أن رحمها قد استبرئت ثم إن شاء أمسك ها وإن شاء طلق، هذا في قوله ثم إن شاء أمسك طلقها، أمسكها بدون طلاق، ولكن وقع قد وقع عليها طلقة، لكنه إن شاء أن يلحقها بطلقة أخرى وإن شاء طلق قبل أن يمس حتى يصيب السنة، فيكون طلاقه في هذه الحالة طلاق سنة. وبعضهم ذهب إلى أن هذا الطلاق لا يقع الذي هو الأول طلاق البدعي، لأنه يقول هو يعلمه للسنة فيقول ثم إن شاء أمسك ها وإن شاء طلق تطليقة واحدة، ها تطليقة واحدة، فالطلقة الأولى لو وقعت كيف تلحق الثانية ويكون طلاق سنة؟ هذا قول من قال بأن الطلاق البدعي لا يقع. قال فتلك العدة، قول النبي صلى الله عليه وسلم فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. ما هي العدة؟ أن يستقبل الطهر، يتركها حتى تحيض ثم تطهر، ثم إذا أراد ورغب وعزم على الطلاق طلق واحدة في ذلك الطهر. هذا تفسير قول الله تعالى فطلقوهن لعدتهن، لأن هذا من التفسير بالمأثور، هذا من التفسير بالمأثور، لأنه فسره النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم.
ويقع نص عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه بالرجعة ولا تكون إلا بعد طلاق. قال نافع فكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها. قال ابن المنذر لم يخالف فيه إلا أهل البدع. وتستحب رجعتها إذا طلقها زمن البدعة لحديث ابن عمر، وعنه أنها واجبة، وهو قول مالك بظاهر الأمر، قاله في الشرح.
ويقع يعني الطلاق طلاق البدعة على هذا القول الطلاق بلفظ الثلاث إذا اعتبرناه ثلاثا، وهذا رأي الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة، وكذلك الطلاق في الحيض أو النفاس، والطلاق إذا كان في طهر مسها فيه. يقول هنا إن هذا الطلاق يقع، هذا الطلاق يقع، لأنه لم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا عن أحد من أصحابه أن هذا الطلاق لم يقع، لم يرد هذا، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس سنة الطلاق، أراد أن يعلم الناس سنة الطلاق. هذا قول. قال نافع: وكان عبد الله طلقها تطليقة، يعني قبل التي علمه فيها النبي صلى الله عليه وسلم السنة، فحسبت من طلاقها أي تلك الطلقة التي وقعت في الحيض. قال ابن المنذر: لم يخالف فيه إلا أهل البدع، يعني في وقوع طلاق، في وقوع طلاق البدعة، وهذا الكلام يعني فيه نظر، هذا الكلام فيه مجازفة، يغفر الله لابن المنذر، فإن هذا يعني الطلاق مثلا الذي لا يعتد به قاله بعض المحققين، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وإن كان كما تعرفون ابن تيمية متأخر وقته عن ابن المنذر، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن بعض المحققين ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لعبد الله بن عمر قال مره فليراجعها أي يرتدها إليه، ثم إذا أراد أن يطلق طلق، يقول لو كان يريد وقوع الطلاق عليها لقال وقعت عليها طلقة، فإذا أراد أن يوقع عليها ثانية فليفعل الصفة الثانية. ها؟ ومن هنا قالوا لا تلحقها طلقة، ولكن رأي الجمهور من أهل العلم أن من طلق ولو كان في البدعة فإنه يجمع بين أمرين: يأثم عليه الإثم بإيقاعه الطلاق في هذا الزمن البدعي، وكذلك يقع عليه الطلاق، لأن الأدلة صريحة في وقوع الطلاق، الأدلة صريحة، وقول الله تعالى فطلقوهن لعدتهن، إذا لم يطلق الإنسان للعدة وخالف أمر الشرع يأثم ويقع عليه الطلاق، ما في الأدلة نص على أن الطلاق لم يقع، وهذا هو القول المترجح. قال وتستحب رجعتها إذا طلقها زمن البدعة، تستحب رجعتها، ليش؟ حتى تعود إلى الزوجية، فإن شاء أن يطلق، إن شاء أن يطلق للسنة أمسكها حتى تحيض وتستقبل طهرا لا يجامحها فيه ويطلق، هذا معنى قول استحباب الرجعة، يعني ولو كان ما له رغبة فيها، لو كان ما له رغبة، ليس له رغبة فيها، فتستحب رجعتها حتى تعود إلى الزوجية، فإذا عادت إلى الزوجية وأراد أن يطلق ويعزم الطلاق فعل كما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه في أن يستقبلها بطلقة في طهر لا يمس فيه. وقوله وعنه أنها واجبة، وعنه أنها واجبة، الضمير يرجع إليش؟ ها؟ إلى المراجعة، يرجع إلى المراجعة. فتستحب رجعتها وعنه أنها واجبة، يعني المراجعة واجبة، هذا يعني الاختلاف فيها، وهو قول مالك قال لظاهر الأمر. ما هو الأمر هنا؟ مره فليراجعها. نعم.
ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها، لأنها لا عدة عليها فتتضرر بتطويلها.
المرأة إذا طلقت قبل الدخول، إذا طلقت المرأة قبل الدخول لو طلقة واحدة فإنها تعتبر بائن، تعتبر بائن، وتسمى هذه بينونة صغرى، يعني لو أوقع عليها ثلاثا حتى متفرقات يقع منها واحدة وتبين بالواحدة، ثم بعد ذلك لا ليس له عليها سبيل إلا إذا تراضي بعقد ومهر جديدين، فلهذا المدخول التي لم يدخل بها ليس عليها عدة، ليس عليها عدة، ليش؟ لأنه في هذا فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، نص القرآن، وما دام ليس له عليها عدة فعندئذ إذا طلقها طلقة واحدة في أي شيء، سواء كانت حائض أو كانت طاهر أو كانت حامل أو كانت أو كان بلفظ الثلاث أو غير ذلك، إلا أنه لم يجامعها، لأن هذه المرأة الأصل أنه يعني ما ما كان بينه وبينها لقاء، فهو عقد عليها ولم يدخل بها، فإذا طلق طلقة واحدة هذه المرأة بانت منه. ليش؟ لأن العدة تطول عليها وهو ليس له عليها حق الزوجية، ليس له عليها حق الزوجية. طيب لما قلنا بأنه ليس له عليها حق، يعني حق العدة هنا، بينما إذا توفي عنها، إذا توفي عنها أوجبنا عليها العدة ها قبل الدخول. وقد مر معنا هذا احترام العقد، ولأنها أيضا ترث، ولأنها ترث كما قضى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قضى عليها قال عليها العدة ولها الميراث ترث ولها المهر كاملا، بينما لو طلقها قبل الدخول كم لها؟ نصف المسمى ها، فنصف ما فرضتم، فنصف الفريضة التي فرضت، فاختلف الحكم في هذه الحال. نعم.
ولا الصغيرة والآيسة لأنها لا تعتد بالإقراء فلا تختلف عدتها، ولا ريبة لهما، ولا ولد يندم على فراقه.
ولا الصغيرة ولا الآيسة، يقول الصغيرة، الصغيرة إذا أراد أن يطلقها وهي لم تحض بعد، هذا المقصود بالصغيرة، لأنها إذا حاضت بلغت فلا يسمى صغيرة، لا تسمى صغيرة. الصغيرة هنا التي هي يعني لم تبلغ سن الحيض، والآئسة التي خرجت عن سن الحيض. فعلى أي أساس تعتد؟ ها؟ على ما حدده لها الشارع، حدد الشارع لها كم في العدة؟ 3 أشهر، واللائي لم يحضن، يعني أن المرأة إذا يئست، وكذلك التي لم تحض بعد، لأنه في هذه الحالة كيف يمتنع عن وطئها ويطلق في طهر لم يمس فيه؟ هذا مستحيل، هذا مستحيل. وكذلك بالنسبة للأقراء مستحيلة في حقها الآن. فإذا يقول لا سنة ولا بدعة، إذا أراد أن يفارقها وهي آيسة فهو يفارقها حتى ولو جامع، أما الحيض فغير وارد. ولكن أيضا لفظ الثلاث، لفظ الثلاث على الصحيح تبقى تعتبر بدعة، سواء يائسة أو صغيرة أو غير ذلك. فقوله ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها واضح الأمر فيه، لكن بالنسبة للصغيرة والآئسة يبقى مسألة الثلاث، إذا طلقها بلفظ الثلاث ألا يعتبر هذا بدعة؟ يعتبر بدعة. فقوله ولا سنة ولا بدعة أمر فيه نظر، لكن لو قال من جهة أنه في هذه الحالة لا يمنع عن وطئها ولا يعتبر لها قرء، فعندئذ يعني لا يعتبر في حقها سنة أو بدعة إلا إذا كان بلفظ الثلاث، الصغيرة أو اليائسة إذا طلقها بلفظ الثلاث يتصور حصول البدعة ولا ما يتصور؟ صور. ليش؟ لأنه إذا أراد أن يطلق للسنة طلق طلقة واحدة ثم تركها 3 أشهر، يتركها 3 أشهر حتى تعتد، ثم تكون بعد ذلك بائنة منه. أليس من حقي أن يراجع في خلال العدة 3 أشهر؟ إذن كيف نقول إن طلاق الثلاثة ليس ببدعة؟ في حقها يعتبر بدعة على الصحيح. نعم، لأن العلة معقولة، المنع من الطلاق البدعي في هذا، لأنه في خاصة بلفظ الثلاث أنه يعني موجود، سواء كان في التي تحيض مثلا وفي التي لا تحيض. نعم.
وحامل، وظاهر كلام أحمد أن طلاق الحامل طلاق سنة، فإنه قال اذهب إلى حديث سالم عن أبيه وفيه فليطلقها طاهرا أو حاملا، رواه مسلم.
يعني يقصد بهذا أيضا لفظ الثلاث، أن الحامل لأنه هو الآن أخرجها، الماتن أخرج الحامل والصغيرة والآيسة وكذلك من لم يدخل بها، جعلها في حكم واحد وهو أنه لا سنة ولا بدعة. كيف لا سنة ولا بدعة فيها؟ يقول يطلق على أي، على هذا اللفظ يطلق أي عدد شاء، ها يطلق أي عدد شاء، وهذا بالنسبة لغير المدخول بها الأمر واضح فيه، لأن أول طلقة تقع عليها بانت ما عاد يلحقها طلق، ما عاد يلحقها طلق، فإذا ما في بدعة، ما في بدعة، ولا نبحث عن السنة فيه. ليش؟ لأنها في هذه الحالة يعني لا يتصور أن تكون في طهر لم يجامع فيه، هي في طهر موجود، الطهر موجود، لكن بالنسبة للصغيرة والآيسة وبالنسبة للحامل على الصحيح أنه أيضا لا سنة ولا بدعة، لكن في لفظ الثلاث فيه بدعة. فالحامل إذا أراد أن يطلقها طلقة واحدة للسنة طلقة واحدة، فالصحيح أنه لا يطلق إلا بلفظ واحد. ليش؟ لأنه في هذا الأمر له فيه أناة، فهو يستطيع أن يراجعها ما لم تضع، فما دام يملك مراجعتها ما لم يضع فإذا ليش يترك، لماذا يترك أمرا فيه له أناة ثم يتجاوز هذا؟ أليس هذا الذي عاقبهم به عمر رضي الله تعالى عنه؟ هذا فيه دلالة على أن الحامل لا يعني طلاق الثلاث يعتبر بالنسبة لها بدعة. لو طلقها طلقة واحدة هل أصاب السنة؟ نعم، الصحيح أنه يصيب السنة، لأنه قد يقول أنا ما أريدها وأريد أن أطلقها، وصمم وجزم على طلاقها، فهل يجبر على عدم الطلاق؟ ما يجبر. هل يقال له طلق ما شئت من العدد فأنت لا تكون مبتدع؟ نقول لا، بل طلق طلقة واحدة فإنه بإمكانك أن تراجع ما لم تضع، ما له لزوم أصلا البت، يعني بت الطلقات الثلاث في حق المرأة ما له لزوم. إذا طلق الرجل امرأته ثم تركها حتى انتهت عدتها خلاص، ها في هذا الحال ما عدل عليها سبيل إلا بعقد ومهر جديدين وتراض بينهما. ثم لو ترك على هذا الحال نفسها وأخرج لها يعني وثيقة طلاق حلت للأزواج، عرفت هذا؟ يعني حتى يعني وهي أيضا يعني لو أنها بعد أن تنتهي عدتها وتعلم أن زوجها الأول خلاص ليس له رغبة فيها ولا تريد، أو هي ما تريد الرجوع إليه وخطبها خاطب، هل تتزوج ولا ما تتزوج؟ تتزوج. ليس لأنها بانت منه، تعتبر بانت منه، وإن كانت البينونة تسمى بينونة صغرى. تعتبر بانت. لو قال أنت طالق، ها ثم بعد نهاية الكلمة، بعد نهاية الكلمة هذه، ها نعم، وقبل المراجعة ولدت، خلاص بانت، صارت بينونة صغرى، ها خلاص انتهى، قضيت عدتها بوضع حملها. إذا وضعت الحمل كاملا، إذا وضعت حملها كاملا بعد قوله أنت طالق بلحظات فتعتبر انتهت عدتها، حلت للأزواج. نعم. ويباح
الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة، لأن المنع منه إنما شرع لحق المرأة، فإذا رضيت بإسقاط حقها زال المنع.
قوله ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة. أما الخلع فقد مر معنا أن الخلع ليس بطلاق، وأنه من باب إيش؟ الفسخ، من باب الفسخ، فإذا اتفق على فسخ النكاح انفسخ، وهذا لا يسمى طلاقا، لا يسمى طلاقا، وإنما يسمى يعني خلعا وفسخا لعقد الزوجية، فإذا فسخ عقد الزوجية انفسخ في زمن سنة أو بدعة. هذا هو الصواب في من أقوال أهل العلم، أنه يعتبر من الفسوخ ولا يعتبر من الطلاق. نعم، أيوة، له عدة، لأن لا بد من براءة الرحم، لا بد من براءة الرحم، فالجمهور من أهل العلم يرون أنها تعتد إذا كانت من ذوات الأقراء بثلاث حيض، وإذا كانت بالحامل فبوضع الحمل قولا واحدا، وإذا لم تكن من هذا فلا بد من ثلاثة أشهر. وبعض أهل العلم قال في ذوات الأقراء يكفي فيه حيضة واحدة، لأن المقصود براءة الرحم، وقوله مرجوح، فإن الأرجح أنه من هذه الناحية يأخذ حكم المفارقة، حكم المفارقة، ولا وللزوج عليها حق، للزوج عليها حق، فلا بد أن تعتد. هذا هو الصواب. قوله وإذا أرادت، هي طلبت منه الطلاق وشددت عليه في طلب الطلاق ثم طلقها زمن البدعة، يقول إن هذا المنع منه أن يزول عنه إيش؟ تزول البدعية عنه. ليش؟ قال لي أننا إنما قلنا بأن الطلاق زمن الحيض يعتبر بدعة لأنها تطول عليها العدة، فإذا طالبت به كأنها أسقطت حقها، وهذا القول فيه نظر، هذا القول فيه نظر. ليش؟ لأن المقصود هنا احترام أيضا أمر الشارع، فالشارع قال فطلقوهن لعدتهن، سواء أسقطت الحق ولا ما أسقطت الحق. يعني الآن في ذمة الإنسان يعني حق للشرع، وهو أنه يعني هذا احترام حق الشرع، سواء هي تنازلت عن هذا الحق أو لم تتنازل عنه، فالأولى والأفضل ألا يطلقها إذا طلبت في زمن البدعة حتى يزول، فيطلقها للسنة، لأنه إذا فعل ذلك كان مأجورا، بخلاف ما إذا طلق في زمن البدعة فإنه يكون آثما إلا على هذا القول. فإذا كان الأصل الإثم فإذا يبتعد عن كل ما يمكن أن يؤديه إلى الإثم. نعم. كيف؟ هم يقولون يعني أن هنا المراجعة ليست من طلاق، وإنما المقصود التراجع، بمعنى أنه يعني يطلبها أن تعود لأنها هي لم تطلق. ليش؟ قالوا لأنه لو أراد أن يطلقها، لو أن الطلاق وقع عليها ما قال فمروف حتى يتركها حتى تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء بعد ذلك أمسك ها أو طلق. فيقولون إذا طلق تقع عليها ثانية، فإذا وقع عليها ثانية ما سار للسنة. هذا رأي قول. نعم.
باب صريح الطلاق وكنايته. الصريح ما لا يحتمل غيره من كل شيء، والكناية ما يحمل غيره.
يقصد بهذا ما وضع له اللفظ، ما وضع له اللفظ، يعني من حيث يعني العرف اللغوي، ما وضع له اللفظ فهو يعتبر صريح، وما لم يوضع له اللفظ يعني لا يحمل عليه إلا بنية أو يعني شيء آخر، فهذا لا يسمى صريح، يسمى كناية، يسمى الكناية. فأما الصريح فالموضوع اللفظ وضع له، وذلك لفظ الطلاق وما اشتق منه إلا لفظ الأمر والمضارع، وكذلك اسم الفاعل من طلق، فاسم الفاعل منه مطلقة، فهذا لا يقع به كما سيأتي. نعم.
صريحه لا يحتاج إلى نية، وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه، كطالق وطلقتك ومطلقة اسم مفعول.
يعني يقع بهذا الصريح، يقول صريحه الذي لا يحتاج إلى تأويل ولا يحتاج إلى نية، إذا ذكره وقاله وقع عليه. يقول أردت أو ما أردت ما لنا شغل، بينك وبين الله إن كان ما أردت، لكن بالنسبة للظاهر نحن نعامله على أن هذا يعتبر طلاق، يعتبر طلاق، ليس فيه يعني في هذه الحالة لا ينظر، يعني ينظر إلى اللفظ، ينظر إلى اللفظ، فإذا طلق بلفظ صريح وقع الطلاق، وقع الطلاق. ثم قال وهو لفظ الطلاق، يريد أن يبين ما هو الصريح، فقال هو لفظ الطلاق المصدر، وما تصرف منه من اسم الفاعل طالق، وكذلك طلقتك الماضي، ومطلقة اسم مفعول من طلق الرباعي، فهذه كلها يعني يقع بها الطلاق. نعم.
غير أمري كطلقي ومضارعي كتطلقين،
لأنها أصلا للزمن المستقبل، هذا للزمن المستقبل، فإذا أمرها أن تطلق ولم تطلق ما وقع الطلاق، لا يقع به طلاق. لكن لو قال طلقي نفسك فقالت طلقت نفسي وقع الطلاق. ليش؟ لأنه توكيل، بمثابة التوكيل فيه، وقد مر معنا أن التوكيل فيه جائز وتدخله النيابة. لكن قوله يعني أطلقي، ولكن يريد به يعني أنها تطلق، فهذا اللفظ نفسه لا يعتبر صريحا، لا يعتبر صريحا. وكذلك المضارع، ها تطلقين، ها مثلا، هذا غير صريح. ومثله أيضا يعني أنا أطلقك، لو قال أنا أطلقك أو سوف أطلقك ما يعتبر هذا طلاقا حتى يقع الطلاق، فهذا ليس من الألفاظ الصريحة في الطلاق. نعم.
ومطلقة اسم فاعل، فلا يقع بهذه الألفاظ الثلاث الطلاق،
لأنه لا يدل على الإيقاع، لا يدل على الإيقاع. والسبب في هذا في الغالب بالنسبة للأمر وبقوله أيضا مطلقة، هي يعني كأن الأمر يوصفها بهذا الأمر، ها يوصفها وصف، هذا وصف لها هي، وهي لم يقع عليها الطلاق بعد. وأما بالنسبة للمضارع فإنه للمستقبل، هو للمستقبل، وهذا إذا لم يقع منه شيء فالمستقبل فلا تطلق.
فإذا قال لزوجته أنت طالق، طلقت هازلا،
طلقت
هازلا كان أو لاعبا أو لم ينو، لأن إيجاد هذا اللفظ من العاقل دليل إرادته. قال ابن المنذر أجمع من أحفظ عنه من أهل العلم أن هزل الطلاق وجده سواء، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه الخمسة إلا النسائي.
وقال الشيخ: هو حديث حسن، وفي حديث عبادة مرفوعا: لا يجوز اللعب في ثلاث، وذكر منها الطلاق، ثم قال: فمن قالهن فقد وجبن. ومنها يعني الطلاق النكاح والطلاق والعتاق، النكاح والطلاق. لو واحد يقول واحد يقول له زوجني بنتك، قال زوجتك خذها، ثم قال قبلت، ولو كانت ترضع تعتبر زوجة له. وبعض الناس يتهاون في هذا، وهذا لا يجوز التهاون فيه ولا الهزل فيه. وكذلك بالنسبة للطلاق، فإذا قال طالق أو طلقت، الألفاظ الصريحة، حتى قال بعض أهل العلم: لو قال لها أردت يعني أن أقول لها مثلا هي طالق من عقال، يقول هذا اللفظ ما يمكن أن ينصرف إلا إلى ما يعرف. فالمعروف عند الناس أن كلمة طالق أي أنت خارجة عن الزواج، أو عقد الزواج انحل. هذا هو المقصود بقوله يعني كل لفظ صريح حسب الوضع العرفي، حسب الوضع العرفي في اللغة. لكن إن كان حاكٍ له، لو يكون حاكٍ له، يعني يقول يعني مثلا فلان طلق فلانة أو حكى الطلاق حكاية عن غيره، فحاكي الكفر ليس بكافر. لكن إذا قال أنت طالق وواجهها بهذا اللفظ طالق أو طلقتك، فيقع الطلاق قولا واحدا، كما قال ابن المنذر في حكاية الإجماع. وكذلك يقع هزلا ويقع جدا، وبكل حال. ولو قال ما أردت هذا، أردت أن أتكلم بكلمة فجاءت كلمة الطلاق على لساني، فنقول هذا بينك وبين الله، يدين فيما بينه وبين الله. ولكن بالنسبة للحكم من ناحية الظاهر نوقع الطلاق عليه. أقرأ.
حتى ولو قيل له أطلقت امرأتك فقال نعم،
أطلقت امرأتك
فقال نعم، يريد الكذب بذلك، فإنها تطلق وإن لم ينو، لأن نعم صريح في الجواب، والجواب الصريح للفظ الصريح صريح. ولو قيل ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب، لم تطلق إن لم ينو به الطلاق، لأنه كناية تفتقر إلى نية ولم توجد.
وقد يكون له في ذلك مصلحة أحيانا، أو درء مفسدة معينة يعني في هذا. فإن أراد أنه قوله ليس لي امرأة أراد بذلك إيقاع الطلاق عليها، وقع. إذا أراد إيقاع الطلاق وقع، لأنه يعتبر هذا من الكناية. فأما قوله يعني أطلقت امرأتك أو طلقت امرأتك منك، قال نعم، فهذا كلمة نعم في الجواب صريحة، هذه صريحة، فهي كما لو قال طلقت امرأتي، فكأنه يقول إن نعم صريحة في الجواب. فكأنه لم إيش معنى صريحة في الجواب؟ يعني ما كأنه قال إلا نعم طلقت امرأتي، هذا هو المعنى. ولم ينوي لأنها صريح، فتلحق بالصريح. فقال ولهذا قال ولو أراد بذلك الكذب، لو أراد بذلك الكذب فإن الطلاق يقع عليه حكما. قال لأنها صريحة في الجواب، والصريح يعتبر صريح أي صريح الطلاق. ولو قيل ألك امرأة، لو واحد سأل وقال عندك امرأة، قال لا ما عندي. وما ليش؟ احتمال أنه يعني يجر بهذا منفعة لنفسه، كان يتزوج أخرى، أو احتمال أنه يدرأ عن زوجته يعني من بعض يعني الذين مثلا يريدون مثلا الإيقاع به أو بزوجته أو أذى يلحق، وقال لا ما عندي امرأة، حتى لأنه أحيانا تؤذى الزوجة من أجل أنها زوجة فلان، ها من أجل أنها زوجة فلان، فإذا قال لا ما لي امرأة ففي هذه الحالة ما لا يقع بهذا اللفظ طلاق، لأنه يعتبر من الكناية ليس من الصريح. قوله ليس لي امرأة غير ما إذا قال أطلقت امرأتك فقال نعم، يختلف الأمر، فذاك صريح وهذا لا يعتبر صريحا. ففي هذه الحالة إذا لم يرد به قول ليس لي امرأة ما أراد به الطلاق لم يقع به طلاق، وإن أراد الطلاق وقع. نعم.
ومن قال حلفت بالطلاق وأراد الكذب ثم فعل ما حلف عليه وقع الطلاق حكما،
أي في الظاهر، يعني يقع الطلاق حكما أي في الظاهر،
لأنه خالف ما أقر به، ولأنه يتعلق به حق لغيره فلم يقبل، كإقراره له بمال ثم يقول كذبت.
يعني هذه المسألة، نعم، يقول من قال حلفت بالطلاق، مثل واحد يعني مثلا يعني قال له أمر من الأمور أعطني كذا، فقال أنا حلفت بالطلاق إني ما أدين أحد، وهو ما كذاب ما حلف بالطلاق، ها يقول علي يمين بالطلاق إني أنا ما أدين أحد، فلهذا وهو في الحقيقة ما حلف بالطلاق، ثم رأى أن يدين، ها لأنه يخالف، فيقول إذا خالف تبين لنا أنه حنث فيما ذكر أنه حلف به، ما هو حلف على أنه ها حلف بالطلاق، يقول أنا حالف بالطلاق أني ما أدين أحد، ثم دين ها أقرب أحد، فهل هذا هذا مخالف لما قال ولا غير مخالف لما قال؟ مخالف لما قال، فكأنه يقول هو حلف ألا ها حلف بالطلاق، حلف بالطلاق ألا يدين، فلما دين تبين لنا أنه حنث في يمينه، وإذا حنث في يمينه وقع عليه الطلاق، يقع عليه الطلاق، مفهوم هذا؟ ها؟ يعني حكما، هذا مع قصده، قوله حكما بمعنى في الظاهر، أما فيما بينه وبين الله هو ما يعني بينه وبين الله، يقول أنا متأكد تمام التأكد أنني ما حلفت بالطلاق، وإنما قلت أنا حالف بالطلاق حتى أمنع الناس عن أن يستدينوا مني. واحدة كفر ولا ما يكفر؟ إذا حنث خلاص حنث، اليمين هذه تسمى هذه اليمين المكفرة، إذا كفر عنها ولا ما كفر عنها الطلاق واقع، حتى ولو كان قبل أن يحنث في اليمين، إذا حلف على يمين، طبعا هنا إذا رأى غيرها خيرا منها فليفعل الذي هو خير، ها فليكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير، لكن هل معنى هذا أنه ما يقع الطلاق؟ يقع الطلاق لأنه حنث، ها هو ما عنده نية، لكن الآن أنت الآن تعامل على حسب لفظه، تقول أنت حلفت، تقول أنك حالف أنك ما تدين أحد، والآن دينت، تقول أنك حلفت بالطلاق، حلفت بالطلاق قلت علي الطلاق إني ما دين، أو الطلاق يلزم، ها ها هذا غير جائز، لكن إذا قاله ألزمناه به، إذا قاله ألزمناه به، ويقع في المجتمع اليوم ولا ما يقع؟ الناس يحلفون بالطلاق ولا ما يحلفون؟ نحن ما نقرهم على الحلف بالطلاق لأنه من أيمان الفساق، لكن إذا فعل ها نلزمه بالطلاق، نلزمه به، فيقول إذا حنث في يمينه قال أنا حلفت بالطلاق أنني لا أعطي أحد شيء من الدين، ثم حنث في هذه اليمين، فيقول هذا الحنث نفسه يوقع ما أوجبته اليمين. طيب هو ما حلف أصلا، كذاب ما حلف، ولكن يبغى يمنع الناس عن أن يستدينوا منه، يقول نعامل على الظاهر، وأما ما بينه وبين الله بكيفه. عرفت هذا ولا ما عرفت؟ على حسب ما نوى، ها هو ما نقول هو ما حلف يا ابن حلال، نفس لفظ الطلاق هنا قوله حلفت بالطلاق ها ثم حنث، يعني حلف بالطلاق يقول انا حلفت بالطلاق اني ما اسوي الشيء هذا، وهو كذاب ما حلف، ثم حنت في الظهر أمامنا نقول وقعت عليك طلق، فيقول أنا طيب صحيح لكن أنا تراني ما حلفت، وإنما أنا كذاب البعيد، هو كذاب ما حلف، فهل نوقع الطلاق عليه؟ نقول له يوقع الطلاق عليه. بعض أهل العلم يقول ما يقع عليه الطلاق، ها، ويحلف أنه ما حلف بالطلاق، ها، يعني يدين فيما بينه وبين الله، وكذلك يقبل قوله إذا قال أنا ما حلفت أصلا وإنما كذبت، ها، قال نقبل كلامه ولكن لا يقبل قوله إلا بيمين أنه لم يحلف بالطلاق. لا لا، هذه شيء ثاني، هذاك شيء ثاني، هذاك الحد. لا 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 لا، ما هي لا لا، ذاك الذي يخرج يا شيخ، الذي يخرج مخرج اليمين الذي يكون فيه حث على شيء أو المنع من شيء، كان يقول يعني علي الطلاق ما تخرجي من البيت، ما قصدها الطلاق، قصد أنها ما تخرج، فسيأتي هذا إن شاء الله سيأتي. نعم. أما إذا لم يرد حثها على فعل ولا على ترك يقع الطلاق عليه، لا يقول علي الطلاق ما أدين ولا واحد ولا أعطي واحد ولا قرش، ثم يروح يدين وقع الطلاق عليه. نعم. دين ودين
ودين فيما بينه وبين الله تعالى لأنه لم يحلف، واليمين إنما تكون في الحلف.
يعني يقول إنه إننا إذا ألزمناه بالطلاق فإنما نلزمه في الظاهر، أما إذا كان بينه وبين الله عز وجل أنه ما طلق ولم يحلف أصلا بالطلاق فعندئذ لا يقع عليه شيء. نعم.
وإن قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق فصريح في المنصوص لا يحتاج إلى نية، سواء كان منجزا أو معلقا أو محلوفا به، ويقع واحدة ما لم ينوي أكثر.
أولا قوله علي الطلاق أو الطلاق يلزمني، هذا يمين أو حلف بالطلاق، والحلف بالطلاق يعني منهي عنه، لا يجوز، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، هذا يعتبر آثم الذي يحلف بالطلاق، يعني الحلف بالطلاق والحلف بالحرام هي ليست من أيمان الملتزمين الشرع، وإنما هي من أيمان الفساق كما جاء في الأثر، وكذلك في اليمين، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهذا الحلف يعتبر فيه يعني فيه خطأ، لأنه يعني لم يلتزم الشرع فيه، ولكن إذا قال علي الطلاق أو الطلاق يلزمني إن فعلت كذا، سواء كان معلقا أو منجزا أو محلوفا به، يقول على كل الأحوال إذا وقع خلاف ما حلف به فإنه يقع عليه الطلاق. قال تقع أقل ما يقع واحدة، إلا إذا نوى بذلك الطلاق، الطلاق يلزمني، إذا نوى به أكثر من الواحدة فإنه يقع ما نوى، لا يقع بالناس طلاق إلا ما نووا. نعم.
وإن قال علي الحرام إن نوى امرأته أو دلت قرينة على إرادة ذلك فظهار ويأتي حكمه، وإلا فلغو لا شيء فيه، ومن طلق زوجة له
لا، وإلا فلغو لا شيء فيه، ويحتمل أنه إذا أراد اليمين فإذا خالف وقعت، يعني المقصود به هنا فرق بين كلمة عليه الطلاق وعليه الحرام، فيقول أما قوله عليه الطلاق أنه لا يفعل كذا، ها، أو إن فعل فلان كذا لأفعل كذا، ثم يحنث فيها وقع الطلقة لأنها صريحة، أما قوله عليه الحرام فيقول يعني قد يقصد بها مجرد اليمين، مجرد اليمين، فأما إن أراد قوله عليه الحرام أي امرأته تكون حراما عليه كظهر أمه وكأخته وكبنته، فهذا حكمه حكم الظهار، ويرجع في تفسيره وإرادته إليه، فإن كان ما أراد هذا وإنما أراد به عقد اليمين، أراد به عقد اليمين أو الحث على الفعل أو الكف عن شيء فإنها تنعقد، بعض أهل العلم قال هو لغو لا شيء فيه، وبعضهم قال بل تنعقد يمينا وتعتبر يمينا مكفرة، يعني يطعم 10 مساكين. نعم.
ومن طلق زوجة له ثم قال لضرتها شردت،
ها، بالطلاق، هذا الذي ذكرت، وإن قال يعني أردت ما أردت فلانة، امرأتي طالق إن كان، أو علي الطلاق إني ما أسوي الشيء الفلاني، ثم عمله هذا الشيء يلحق كل واحدة منهما طلقة، إن كان ثنتين أو ثلاث أو أربع كل واحدة يلحقها طلقة. ليش؟ لأن هذا اسم جنس، فكأنه يقول ها لا أفعل الشيء هذا، وإن فعلته فكل امرأة من نسائي يلحقها طلقة، لأنه هنا ما قال ها ما قال امرأتي، وامرأته كل الأربع امرأة تعتبر كل واحد امرأة له، ها فإن قال لا أنا ما نويت كل نسائي، نويت فلانة تخصصت، أو قامت قرينة تدل على التخصيص، أو قامت قرينة تدل على التعميم، مثل قوله كل امرأة لي تعتبر طالق، فيعتبر هذا أيضا يقع على كل منها. قال يعمل بالتعميم ويعمل بالتخصيص ويعمل بالقرينة، إذا قامت قرينة تدل على إرادته واحدة بعينها فتتخصص بالحكم ويقع الطلاق عليها دون سائرهن. نعم، وإن قال نعم أنا أردت طلق أطلق واحدة، ما أردت يعني، لكني ما أردت فلانة ولا فلانة ولا فلانة، يعني واحدة من نسائي تطلق، هذا الذي أردته، ما أردت الجميع، فنقول القرعة تميز، القرعة تميز، فإذا أقرعن وقع الطلاق على هذه التي تقع عليها القرعة. نعم.
وإن لم ينو شيئا طلق الكل،
طلق الكل.
وإن لم ينو شيئا طلق الكل، لأن الكل امرأة وهي محل لوقوع طلاقه عليها ولا مخصص.
فكأنه يقول كل امرأة طالق. نعم.
ومن طلق في قلبه لم يقع، في قول عامة أهل العلم قاله بالشرح في حديث إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل، صححه الترمذي،
بل قد خرجه البخاري وهو في صحيح أبي داود، وذكره الشيخ أيضا في صحيح الإروى. من طلق في قلبه لم يقع، لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق بمجرد، لا بد من اللفظ، لأن عندنا ثلاثة أشياء تحدثه أول شيء عن الألفاظ، ها وهذه الألفاظ سيذكر أن فيها صريح وأن فيها كناية، والكناية لا تكون يعني طلاقا إلا بوجود نية كما سيأتي معنا، لكن الصريح من الألفاظ واضح. ثم بعدها هناك طلاق في يعني بالقلب، ينوي في قلبه ولكنه لا يتلفظ، لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق. ثم أيضا هناك طلاق بالكتابة وسيأتي شرحها، هذه الثلاث الصور. وهناك طلاق بالإشارة من الأخرس، هذه تقريبا أربع صور أو أربع حالات يعني يبين فيها متى يقع الطلاق ومتى لا يقع. فيقول إذا كان بالقلب عزم في قلبه على الطلاق ولكنه ما تلفظ به، ما تلفظ بهذا الطلاق، فهذا لا يعتبر طلاقا، لا يعتبر طلاقا، لأن للحديث إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل، ها ما لم تتكلم تنطق أو تعمل. أما ما كان حديث النفس فهذا مما يهجم على النفس، وهواجم النفس التي تهجم عليها لا يعتبر فيها شيء، لا يعتبر فيها شيء، مع أن الإنسان لو نوى في قلبه بعمل عبادة ثم ثني عنها فإن ذلك يؤجر عليه، هذه النية وحدها يعني تحسب له وتعتبر به أجر، ولو نوى شرا ولم يعمل به لم يكتب شيء، لم يكتب شيء إذا كان منعه مانع، وإن منع نفسه هو كتبت حسنة.
فإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع ولو لم يسمع لأنه تكلم به،
يعني يقول إن تلفظ به أو حرك لسانه بحيث يكون يعني تكلم به، هذا المقصود، إذا تكلم به ونطق به ولو لم يسمعه هو لاحتمال أن يكون به صمم، لاحتمال أن يكون به صمم، فيقول ولو لم يسمع، ها لو لم يسمع، المراد أنه ما لم يتكلم، الحديث ما لم يتكلم أو يعمل، فما صدق عليه أنه كلام أو صدق عليه أنه عمل فإنه هو المعتبر. فيقول إذا تكلم بالطلاق ولو كان هو ما يسمعه فعندئذ يقع عليه الطلاق. نعم.
ومن كتب طريقه
صريح
صريح طلاق زوجته
طلاقي
ومن كتب صريح طلاق زوجته بما يبين وقع وان لم ينوه لان الكتابه صريحه بالطلاق لانها حروف يفهم منها المعنى وتقوم مقام قول الكاتب لانه صلى الله عليه وسلم امر بتبريغ الرساله وكان في حق البعض بالقول وفي اخرين بالكتابه الى ملوك الاطراف وان كتبه بشيء لا يبين وان كتبه بشيء لا يبين فكتابته باصبعه على وساده او في الهواء فظاهر كلام احمد انه لا يقع وقال ابو حفص يقع لانه كتب حروف الطلاق اشبه كتابته بما يبين ذكره في الكافي.
اما بالنسبه للكتاب لو انه كتب كتابا ولم يتكلم بالطلاق يعني لم ينطق به، إذا نطق ما في خلاف هذا حتى نوى ولا ما نوى، لأن المقصود وقع الصريح وتلفظ ويعامل على هذا. لكن بالنسبة للكتابة هل تعتبر الكتابة من الصريح في الطلاق أو لا تعتبر من الصريح؟ وقع في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى أنه إذا كتبها كتابة بائنة يعني المقصود به بقلم أو بأي شكل من الأشكال بشيء يبين على ورق، هذا معنى البيان. فإذا كتب كتابة بائنة ووقع عليها وتبين أن هذه كتابته ها، فيقول إن هذا يقع به الطلاق. يعني لو كتبه على الورقة ها وقال مثلا أنا فلان بن فلان طلقت امرأتي كذا فلان، وهو لم يتلفظ به، ثم قيل له هذه الكتابة كتابتك، فيقول نعم أنا الذي كتبت هذا الكتابة، هل نوقع الطلاق بهذا اللفظ بهذه الكتابة أو لا بد من اللفظ؟ منهم من ذهب إلى أنه ما دام كتب كتابة بما يبين فيقول إنه يعتد بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، فكان يبلغ الناس وهو النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يكتب، ولكن لما يعني قام أمر الدعوة في المدينة كتب إلى ملوك الأطراف، ولهذا لما قيل له أنهم لا يقبلون الكتابة إلا وهو مختوم اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم. فهذا فيه دلالة على أنه رأى أن هذه الكتابة تقيم عليهم الحجة، فيقول أيضا وهي الحجة قامت في الرسالة، والرسالة أعظم من طلاق المرأة، هذا مقصود الكلام هنا. وبعض أهل العلم يقول لا يقع الطلاق بالكتابة حتى ينطق به، لأنه اعتبر ذلك يعني ليس من الصريح، لا يعتبر صريحا. وأما إذا كتب كلاما في الهواء أو على الماء أو بما لا يبين بالأصبع على فخذه أو على الوسادة، فالصحيح أن هذا لا يعتد به ولا يقع به طلاق حتى يتلفظ به، هذا هو الصواب والله أعلم. نعم نعم. كيف لا يقع؟ إذا وقع، إذا كان كتابة بما يبين مثل القلم، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يعني يبين له، يعني قال هذا كتابتك تقر بما كتبت، فإن قال نعم أقر بما كتبت فنقول وقع. ليش؟ لأنه تلفظ، كما لو قيل لو أطلقت امرأتك قال نعم ها؟ أما لو قال أتعلم الكتابة أو أنا أكتب هذه الأشياء عشان لو شافتها زوجتي تخاف ها، فلا يقع به طلاق على الصحيح، لأنه هذا يعتبر يعني أشبه بالكناية من الصريح. نعم أقرأ.
فلو قال لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي قبل حكما، لأنه أعلم بنيته وقد نوى محتملا غير الطلاق. وإذا أراد غم أهله بتوهم الطلاق دون حقيقته لا يكون ناويا للطلاق. وقال في الكافي وإن قصد غم أهله فظاهر كلام أحمد أنه يقع، لأن ذلك لا ينافي الوقوع فيغم أهله بوقوع الطلاق بها.
هذه المسألة يعني يقول كأنه يقول هنا إذا قال أنني ما أردت بهذه الكتابة إلا تجويد الخط، ما كان على ذهني أني أطلق ها، أو كذلك يعني لما مر معنا أنه لو قال يعني فلانة طالق مثلا زوجته طالق، فلو قال ما أردت هذا ولكن أردت أنها طالق من عقال أو شيء من هذا، هذا ما نقبله، لأن اللفظة صريحة فيما وضعت له، اللفظة صريحة فيما وضعت له. لكن بالنسبة لما وقع الخلاف في مسألة الكتابة، في مسألة الكتابة، واحتمال كما ذكر أنه يكون قصد بذلك معنى، وفي غالب الأحيان أن يدخل الهم والغم عليهم كما يقول، في هذه الحالة هذه المسألة بحد ذاتها الذي هي إدغال الهم أو الغم على أهله أو تخويفهم مثلا، فيكتب هذا ولا يقول ما أردت هذا، وإنما أردت تخويفها، أردت التخويف وأردت التأديب، فيقول يقبل كلامه، هذا هو الصواب، يقبل كلامه، لأن الصحيح أنها ليست من الألفاظ الصريحة، ويرجع فيها إلى نيته، يرجع فيها إلى نيته، ويدين فيما بينه وبين الله عز وجل، فيقبل حكما أنه لم يطلق. أما الرواية الثانية في قول الإمام في الكافي إن قصد غم أهله، قال ظاهر كلام أحمد أنه يقع، لأن ذلك لا ينافي الوقوع، لو قال أنا ما أردت الطلاق ولكن أردت أني أخوفها فكتبت هذه الكتابة، يقول ما ينافي الوقوع، فيغم أهله بوقوع الطلاق بها، يعني يقول، يعني كانوا يقول نعطيه نقيض قصده، نعامله بنقيض قصده، ولكن هذا الكلام يعتبر على الصحيح في المذهب، وكما ذكر صاحب الإنصاف أن المذهب على أنه حتى الكتابة نفسها لا تعتبر صريحة بالطلاق، إن أراد الطلاق وقر به أنه طلاق وقع، وإلا فلا يقع. ما هذا ما هو اللفظ؟ لو كان لفظ الطلاق، هذا ما هو لفظ الطلاق؟ الكتابة ما تعتبر لفظ. يقع اللي هو الأخرس، الأخرس، وغالبا ما يكون الإنسان أصما إلا وهو أخرس، أو أخرس وهو أصم. نعم اقرأ.
ويقع بإشارة الأخرس فقط، حيث كانت مفهومة لقيامها مقام مثقل.
يقول الأخرس، الأخرس لا يقع، الأخرس لا يقع به طلاق إلا إذا أشار، إذا أشار إشارة مفهومة أو إشارة مفهمة، فإذا أشار إشارة مفهمة أن مراده بها الطلاق وقع الطلاق، ولهذا قالوا لا يقع الطلاق بغير اللفظ إلا في موضعين، إذا كتبه ونواه ولم يتكلم به، إذا كتبه ونواه أو سئل وقال أردت ما كتبت، فهذا لم يتلفظ بالطلاق فيقع الطلاق عليه، وكذلك في حالة ما إذا كان أخرس فيقع الطلاق بالإشارة المفهمة، لأن الإشارة المفهمة تعتبر كالكلام، الإشارة المفهمة تعتبر كالكلام. ثم إذا أتى بصريح الطلاق، مسألة أخرى، إذا أتى بصريح الطلاق من لا يعرف معناه، مثل العجمي إذا كان ما يعرف أن كلمة طلاق مثلا أو طلقت تعتبر يعني الطلاق في عرفه وفي عند في لغته، ففي هذه الحال لو أملها عليه شخص وقالها لا يقع به طلاق، لا يقع به طلاق، فهذا إذا لا يقع يعني الطلاق بغير اللفظ إلا في موضعين، الكتابة مع النية وإشارة الأخرس المفهومة، وكذلك لا يقع بصريح الطلاق طلاق إذا أملاه إنسان على أعجمي مثلا لا يعرف معناه فتكلم به وهو ما يريد الطلاق ولا يعرف معناه، فإنه لا يقع به طلاق.